الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الطب النبوي طب رباني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان منزلة الطب النبوي: نسبة طب الأطباء إليه، أي إلى طب النبي صلى الله عليه وسلم، كنسبة طب الترقية والعجائز إلى طبهم. ثم بيّن أن طب الأطباء مستخرج إما من قياس أو تجربة، أما طب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو طب رباني. فقال: وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضره؟ فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء. بل هاهنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليها عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية. والطب الوقائي في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتناول ما جاءت به السنة من أمر المسلم بعناية نفسه بجسده ومحافظته على البيئة التي يعيش فيها، والوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة المعدية، حرصاً منه صلوات الله وسلامه عليه ليس على سلامة صحة المسلم والمجتمع الإسلامي فحسب، ولكن على عموم البشرية. والطب الوقائي في المنهج النبوي يقوم على الوقاية من الأمراض قبل وقوعها والعلاج منها بعد وقوعها. أما قبل وقوعها فيكون بالطهارة والنظافة والمحافظة على البيئة والطعام والشراب وغير ذلك، وأما بعد وقوعها فيكون بالتداوي عامة والحجر الصحي مع الأمراض المعدية خاصة. إن الإسلام العظيم تضمن القواعد العامة في الطب الوقائي من الأوبئة وغيرها، ولم يكن الناس قديماً يدركون أهمية نظافة الأجسام من الناحية الصحية، ذلك لأنهم لم يكونوا على علم بوجود الميكروبات الموجودة في كل مكان، ولم يتعرف الإنسان على الجراثيم إلا بعد اختراع الميكروسكوب في القرن 17 وما بعده، وما تعرف على أهمية نظافة الأجسام إلا في أواخر القرن 18 وما بعده، وفهم الإنسان في القرن 19 فقط أن الميكروبات والجراثيم توجد في كل مكان، على الجلد وفي الطعام والشراب والماء والجو وداخل الجسم أيضا، وليست كل الجراثيم ضارة فبعضها مفيد. فعلى الجلد ميكروبات مفيدة تنافس الميكروبات الضارة وتحاول أن تقضي عليها، وفي أمعاء الإنسان ميكروبات مفيدة تصنع بعض أنواع الفيتامينات وتنافس الميكروبات الضارة حتى لا تجد لها مكاناً تستقر فيه، وتنمو الجراثيم بسرعة هائلة جداً ولكنها تموت بسرعة تكاثرها. ولو لم تموت البكتيريا لمدة شهرين فقط لغطت البكتيريا سطح الكرة الأرضية بعمق عدة أمتار، ولما كان لأي كائن حي آخر أي فرصة للحياة على ظهر الأرض، ولكن الله جل وعلا قيض للبكتيريا والجراثيم أعداءً لها من الفيروسات تنقض عليها وتغزو أجسامها وتفجرها تفجيرًا، وبذلك تظل البكتيريا موجودةً وتظل الجراثيم موجودةً أيضًا، لكن بدون زيادةٍ ولا نقصان. وتوجد على جلد الإنسان أنواع من الجراثيم والبكتيريا بعدد كبير، خصوصاً في إنسان لا يراعي نظافة جسمه، والعدد بعشرات الملايين من الميكروبات. وكذلك يوجد الكثير من الطفيليات أيضاً. من هنا تبدو لنا أهمية نظافة الجسم الإنساني وأهمية الوضوء قبل الصلاة 5 مرات كل يوم. لم يكن الناس يعرفون شيئًا عن الجراثيم المسببة للأمراض قبل أواخر القرن 18، لذلك كانت الأوبئة قديمًا أشد خطرًا مما هي عليه الآن، لأن أسبابها لم تكن معروفة للعلماء، وبالتالي لم تكن طرق الوقاية منها مفهومة، وكان علاجها سرًا مستغلقًا. لذلك كانت الأوبئة تنتشر في الأرض طولًا وعرضًا كما تنتشر النار في الهشيم، ولم يستطع أحدٌ من العلماء والأطباء لها مقاومةً، ولم يستطع أحدٌ منهم لها دفعًا. ومن أمثلة الأوبئة التي كانت تجتاح الأرض الطاعون والجدري والكوليرا والتايفوس وغيرها وغيرها. في العصور السابقة ما كان وباءٌ يظهر حتى ينتشر شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، وحتى يفتك بالآلاف والملايين، ولا يتوقف إلا بقدر الله تعالى ورحمته، بعد أن تتكون بقدر الله المناعة المكتسبة ضده في من بقي من الناس. وحل وباء الطاعون في العالم مراتٍ عديدة، بل حل مئات المرات. وكان القدماء يطلقون كلمة طاعون على كل وباء مهلك كالتيفوس والطاعون والكوليرا والحمى الصفراء، فكلها كانت تعرف بالطاعون، أي أن كلمة طاعون كانت تعني كلمة وباء. وفي القرن 20 عرفت طرق العدوى وطرق الوقاية، وتعتمد الوقاية أساساً على عزل المصابين وملاحظة المخالطين ومنع اتصالهم بالغير وفرض الحجر الصحي عليهم ومنع خروج أي إنسان من المرضى والمخالطين من المنطقة الموبوءة ومنع دخول الناس إليها. وقبل 14 قرناً من الجهل المطبق في فهم أسباب الأمراض وطرق الوقاية منها، نقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدايةً وعلمًا. فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام في ربيع الآخر 18 ليتفقد أحوال الرعية هناك، وعندما وصل إلى مشارف الشام أخبروه أن الطاعون بها، فاستشار القوم وبدأ بالمهاجرين الأولين فاختلفوا. قال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم الآخر معك بقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. ثم دعا عمر الأنصار فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا في الرأي كاختلافهم، فدعا من كان معه من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فلم يختلف عليه رجلان، وقالوا نرى أن نرجع بالناس ونرى أن لا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، يعني أنه سيرحل في الصباح على ظهر راحلة فليصبح كل على راحلته ليعودوا جميعا. من حيث أتوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: أفراراً من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر: أوه، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله؟ وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ يعني أن كل شيء بقدر الله. فنعود من قدر الله إلى قدر الله. وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائباً في بعض حاجته، فلما علم بما حدث قال: إن عندي من هذا علماً، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الوباء: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه. فقال عمر: الحمد لله. ثم انصرف القوم راجعين إلى المدينة. لم يخل الوحي الإلهي للأنبياء والمرسلين من وصايا صحية تنادي بالنظافة والطهارة والاعتدال في الطعام والشراب وتحريم ما يعود على الإنسان بالضرر البليغ. ولقد كان نصيب الإسلام من ذلك القسط الأعظم والنصيب الأوفر، وكانت التعاليم الصحية في الرسالة الخاتمة وتخطيطها من أجل تعميمها وتطبيقها يفوقان كل المناهج الصحية والتخطيط في الديانات السابقة وفي دول العالم في العهد النبوي والعصور السابقة، حيث أحكمت صلة التعاليم الصحية بشعب الإيمان وشعائر الدين وفرائضه وسننه، وحرمت الخبائث من الميتة والدم ولحم الخنزير لأضرارها على الصحة، وحرم الخمر والمسكرات لما في تعاطيها من أضرار جسمية واقتصادية واجتماعية، وكذلك حرمت الفواحش وقاية من الأمراض وحفاظاً على تماسك الأسرة وسلامة العلاقات الأسرية والاجتماعية. وحق للرسالة الخاتمة التي جعلها الله للناس كافة أن تجمع من التخطيط والوصايا والمناهج والتطبيقات الصحية ما لا يوجد في غيرها من الرسالات السماوية. إن معظم ما جاء في الطب النبوي إنما هو من باب حفظ الصحة والطب الوقائي، وليس غريباً أن يكون الأمر كذلك، لأن التخطيط الصحي والتوعية الصحية إنما هما من مهام الدولة. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول مؤسس لدولة إسلامية على أساس من شرع الله الحكيم، ومن أجل ذلك كانت التعاليم والمناهج الصحية في الإسلام كثيرة، منها ما هو موجود في نصوص آيات القرآن المجيد مؤكداً المهمة الصحية للرسول الكريم، فعلى الرسول أن يبلغها أيضاً وأن يبين بإلهام من الله تبارك وتعالى ووحي منه ما يتعلق بها من إيضاح وتفسير وأحكام، استجابة لقول ربه جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتبيان أمر زائد على التبليغ، وكما أن في القرآن أحكاماً لها مقاصد صحية يعطي تطبيقها مردوداً صحياً على المسلمين أن يلتزموا بها، فإن في تبيان الرسول أحاديث شريفة لها مقاصد صحية يعطي تطبيقها مردوداً صحياً على المسلمين أن يلتزموا بها أيضاً، فالقرآن والسنة لا يفترقان. لقد جاءت التعاليم الصحية في هدي الرسول العظيم كثيرة تفوق كثيراً ما ورد في الطب العلاجي، وتشكل مع بعض الآيات القرآنية القسم الأعظم من الطب النبوي. إن الأخذ بما يجد من وصايا صحية مبنية على التطور العلمي مستحب أو مسنون أو مفروض بحسب ما يتوقع من فوائد التمسك به، وبحسب ما يتوقع من مضار حين تركه، فما كان فعله يؤول إلى هلاك أو ضرر قوي فتركه فرض، وما كان تركه يؤول إلى ذلك ففعله فرض، وذلك استناداً إلى عموم قول ربنا جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تنزل مرتبة الأسباب الصحية وسبل الوقاية من الأمراض عن كونها سنة، استجابةً لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. وقد عد الفقهاء ذلك من جملة المقاصد التي قام عليها الإسلام، فحفظ الصحة أحد مقاصد الشريعة، ولقد أولت التشريعات الإسلامية هذا المقصد، يعني حفظ البدن وحفظ صحته مكانة خاصة، بل تعده الشريعة ركناً رئيساً. ولهذا كان من أعظم الأدعية النبوية سؤال الله العافية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العافية تلي نعمة الإيمان في الأهمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله اليقين والعافية، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرًا من العافية، رواه الترمذي بإسناد صحيح. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وتتطابق نظرة الإسلام إلى الصحة مع المفهوم الحديث، فالصحة في مفهوم الطب الحديث ليست مجرد الخلو من العاهات أو الأمراض، بل أن يتمتع الفرد برصيد من القوة في وظائف أعضائه تجعله يتحمل ما قد يتعرض له من مسببات كثيرة للأمراض. وهذا تطابق معجز حقاً مع ما قال به نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، رواه مسلم. والعلماء رحمهم الله، ومنهم الإمام النووي رحمه الله، عند تعرضه لشرح هذا الحديث ذكر أن القوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما هي قوة القلب وقوة الروح وعزيمة النفس، فهي التي تدفع المرء في الجلاد عند الجهاد لأن يكون سابقاً في موطن الموت، تنوشه الرماح وتمزقه السيوف ولا يتأخر ولا ينقص على عقبيه. ولكن جمهرة غالبة من علمائنا أخذوا بالإطلاق المؤمن القوي، قوي في إيمانه، قوي في يقينه، قوي في جسده، قوي في صحته. المؤمن القوي خير، وخير هاهنا أفعل تفضيل، لأنه من الفصيح الصحيح أن لا يأتي من خير أخيرا إلا في شذوذ لا يلتفت إليه عند المتقدمين من علماء العربية، لم يعولوا عليه. فخير الأولى أفعل تفضيل، يعني جاءت على سبيل التفضيل. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، يعني أخير منه، وفي كل خير. خير هذه الثانية جاءت على أصلها في الاستعمال اللغوي، وفي كل خير يعني في كل منهما خير، فالتنوين في كل عوض من تلك الإضافة وفي كل خير. قال مطرف رحمه الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وعن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. إن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها أمرت بكل خير ينفع الإنسان، ونهت عن كل شر يضره. والمتأمل في النصوص الشرعية يجد أنها أولت صحة الإنسان عناية خاصة، وأمرت بالحفاظ عليها، كما دعت إلى اجتناب كل ما يمكن أن يكون سبباً في مرض الإنسان أو ضعفه. قال ربنا جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه البيهقي والدارقطني وصححه الألباني. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، وظاهره تحريم سائر أنواع الضرر إلا لدليل. فيحرم عليك أن تدخل النفع على نفسك وتدخل الضرر على غيرك بسبب ذلك، أي بسبب نفع نفسك. ومن أنفع الأدوية للوقاية ودفع البلاء ورفع الوباء الإلحاح في الدعاء. وقد روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ورواه ابن ماجه وهو حديث حسن. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: سلوا الله العفو والعافية. فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وأبو بكر رضي الله عنه يقوم حيث قام رسول الله ويبكي كما بكى. عن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغداة فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. والتوبة من الذنوب ترفع المصائب والابتلاءات عن الشعوب، فإن الذنوب تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال ربنا جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجدوب، وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها، وسلب منافعها أو نقصانها، أموراً متتابعة يتلو بعضها بعضاً. فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتفي بقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن المهم أن يكثر الناس من الاستغفار، فللاستغفار أثر عظيم في دفع البلاء ورفعه. قال ربنا جل وعلا وهو الرحمن الرحيم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الدعاء يصير البلاء كالهباء، فمهما كبر البلاء فعند صدق الدعاء يكون كالهباء. فالهج في مثل هذه الابتلاءات بالضراعة إلى الله، فهو مجيب دعوة المضطرين وكاشف الضر عن المكروبين. لا يكشف الضر إلا هو. وهل كشف الله البلاء الذي وقع بالأنبياء إلا بعد الدعاء؟ ولك أن تتأمل في سورة الأنبياء: فاستجبنا له، بعد دعاء نوح وأيوب ويونس وزكريا عليهم السلام. فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له. وبعد التأمل تدبر، تدبر النجاة من الكرب العظيم ودفع الضر، والنجاة من الغم ووهب الولد. تأمل تعرف منزلة الدعاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية ويحث على ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل وعلا من الأمراض والأسقام. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن صحة الأبدان وعافيته من النعم التي من الله تعالى على الأصحاء بها وأوجب الحفاظ عليها، وذلك باتخاذ أساليب الوقاية الصحية. فإن درهم وقاية خير من قنطار علاج. ومن أهم أساليب الوقاية الصحية التوقي من العدوى، فعلى العبد أن يتوقى من العدوى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوردن ممرض على مصح. متفق عليه. يعني إذا كان الرجل صاحب إبل مراض فليس له أن يوردها على الماء على أصحاب الإبل الصحاح حتى لا تعديها. ومن أسباب الوقاية بإذن الله جل وعلا من العدوى مراعاة الآداب النبوية في الطعام والشراب. فإذا أردت مثلاً أن تشرب فالتزم السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتنفس في الإناء، وكان صلى الله عليه وسلم يشرب على 3 مرات، يسمي ويشرب ولا يتنفس في الإناء، ثم يحمد الله جل وعلا ويكرر. لأن الإنسان ربما يكون عطشاً ويحتاج إلى ري، فلا يكفيه أن يشرب مرة واحدة إلا بالنفخ في الإناء، فغفر الله عليه ذلك بسنة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب الواقية بإذن الله من العدوى مراعاة آداب العطاس التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها وضع اليد أو الثوب على الفم عند العطاس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. فعلى المسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه كله، وفي هذا الهدي الكريم. فإذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. ومن الوسائل الشرعية المهمة لمنع انتشار العدوى والوباء الحجر الصحي والعزل الطبي. إن من أبرز مجالات الطب الوقائي في السنة النبوية الطهارة والنظافة للجسد كله، وخاصة النظافة بعض أماكن الجسد التي يكثر فيها العرق والميكروبات. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من سنن الفطرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: خمس من الفطرة: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب. ومن أساليب الوقاية التي حث عليها الإسلام وجعلها ضرورة شرعية لحماية الإنسان من الأمراض الاهتمام بالنظافة العامة، حيث قال ربنا جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقد حض الإسلام على نظافة الأماكن الخاصة والعامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم. إن نظافة البيئة أحد أسباب المحافظة على الصحة، وهي تدخل ضمن المنهج الوقائي في الطب النبوي. فلم يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المسلم بنظافة جسده وثيابه فقط، بل اهتم كذلك بأمره بنظافة البيئة التي حوله والمحافظة عليها، حتى يعيش الناس في بيئة صحية خالية من الأوبئة والأمراض. ومن ثم فكل أمر يلوث البيئة من حولنا، سواء كان يتعلق بالماء أو الهواء أو الطريق، فهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، أخرجه مسلم: والراكد الساكن الذي لا يجري. إن الوقاية لا تتنافى مع الإيمان والتوكل على الله جل وعلا. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، كما روى الترمذي في جامعه بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على ناقة فقال: يا رسول الله، أدعها، أي الناقة، وأتوكل؟ أطلقها، أتركها بلا قيد ولا زمام ولا خطام، متوكلا؟ قال: أدعها وأتوكل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، بل اعقلها وتوكل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجمع الأمرين هاهنا في قرن واحد، في زمام واحد. يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليقين بالتوكل على رب العالمين، وهو أمر غيبي تكنه الصدور وتطويه القلوب، وأمر هذه الحياة الظاهرة بأسبابها. فجمع الأمرين لأن الله جلت قدرته رب هذه الأمة على المنهج الأعدل، فكانت بتربية نبيها صلى الله عليه وسلم أمة عادلة تقيم العدل في التوازن بين كل الأمور التي تتناقض ظواهرها. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له تعاليم وتوجيهات فيما يخص الوقاية من الأمراض قبل وقوعها، فإن المنهج النبوي له تعاليمه أيضاً مع الأمراض إذا وقعت، فيأمر بالتداوي والعلاج من الأمراض عامة. فالإنسان إذا ما مرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع له التداوي. فإن الأعراب قالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا، فإن الله لم يدع داءً إلا وضع له دواءً غير داءٍ واحدٍ، الهرم. وهذا الحديث حديثٌ صحيحٌ، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأخرج البخاري في الصحيح بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل داءٍ دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. فنسأل الله أن يسلمنا والمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.